أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت السميع العليم. قال: فقد ذهب صاحب الكفاية إلى أنه لا يكون المورد من باب الاجتماع إلا إذا أحرز في كل واحد من متعلقي الإيجاب والتحريم مناط حكمه. الكلام في التفرقة بين باب التعارض والتزاحم والاجتماع. عليكم السلام. تقدم من المصنف التفرقة بين هذه الأبواب الثلاثة، وذكر بأن هذا الوجه للتفرقة هو الوجه الصحيح، وقد اختلفت كلمات الأعلام في بيان الوجه في التفرقة. وقلنا بأن المصنف يذكر وجها للتفرقة للمحقق لصاحب الكفاية، ويذكر وجها آخر للمحقق المعيني. الكلام فعلا في الوجه الأول، وجه صاحب الكفاية. يذكر المصنف وجه صاحب الكفاية للتفرقة بين باب الاجتماع وباب التعارض، بعد ذلك يبين الفرق بين هذا الوجه والوجه السابق اللي اختاره المصنف. ثم يذكر إشكاله على وجه صاحب الكفاية، أو عفوا يجري مصالحة، خلنا نعبر هيك، بين وجه صاحب الكفاية وبين الوجه الذي اختاره هو. واضح إن شاء الله؟ كأنما عندنا نقاط ثلاثة، نذكر وجه صاحب الكفاية، نقطة ثانية الفرق بين هذا الوجه والوجه السابق، النقطة الثالثة مصالحة بين ما ذهب إليه صاحب الكفاية وبين الوجه السابق الذي ذكرناه. نبدأ بالنقطة الأولى، وهي الوجه الذي ذكره المصنف لصاحب الكفاية. صاحب الكفاية قال بأن الفرق بين مسألة الاجتماع وبين مسألة التعارض هو إذا كان أو إذا كنا نحرز المناط في متعلقي الحكمين، نحرز وجود هذا المناط حتى في مورد الاجتماع، فهو من باب مسألة الاجتماع، يدخل مسألة الاجتماع الأمر والنهي. وإن كنا نحرز وجود أحد المناطين دون الآخر سيكون من باب التعارض. يعني لخص الفرق، فالفرق هذا، الفرق أنه عند إحراز مناط متعلقي الحكمين فهو من باب مسألة الاجتماع، وعند إحراز مناط أحد الحكمين لأنه غير معين يدخل في مسألة التعارض. بيان ذلك. محل كلامنا فيما إذا كان لدينا دليلان بينهما عموم وخصوص من وجه، بعبارة أدق بين متعلقيهما عموم وخصوص من وجه، مثل صلي ولا تغصب، بين الصلاة والغصب متعلقين عموم وخصوص من وجه، بمعنى أن هذين العنوانين يلتقيان في مصداق، مو يلتقيان في الصلاة في المغصوب. فإن كنا نحرز مناط متعلقي الحكمين مطلقا، يعني نحرزه حتى في مورد الاجتماع، هذا عنوان الصلاة ينطبق على مصاديق لابد له من سبب، مو خب لا ينطبق على أي مصداق. فالذي يوجد به هذا السبب اللي يسميه مناط هنا هو ينطبق عليه شنو؟ هذا العنوان. المناط يقولون، خلينا نشوف شنو المناط. هو ايش المناط؟ يعني ما نيط به ذلك الشيء، يعني علق عليه. فهذا الذي علق عليه صدق العنوان وانطباق العنوان إذا كان موجودا حتى في مورد الاجتماع، فكل من العنوانين عنوان الصلاة وعنوان الغصب متعلقين حكمين، المناط فيهما بانطباقهما موجود نعلم ونحرز وجوده حتى في مورد الاجتماع. فعنوان الصلاة ينطبق على هذا الصلاة في المكان المغصوب، وعنوان الغصب أيضا شنو؟ ينطبق. متعلق النهي ينطبق ومتعلق الأمر ينطبق. فنحرز وجود كلا المناطين لمتعلقي الحكمين، فحينئذ نقول هل يصح بقاء الأمر والنهي أو لا يصح بقاء شنو؟ الأمر والنهي فعليين. فيدخل في مسألة الاجتماع، ولا تكاذب وين؟ بين الدليلين في مقام الجاعل، ماكو تكاذب، فليس تعارض بينهما. هذا فعل واحد له جهتان، جهة ينطبق عليها عنوان الصلاة وجهة تنطبق عليها عنوان الألوان الغاصب، وكل من المناطين متحقق فينطبق عليه هم الصلاة هم الغصب العنوانان. فأقول الأمر والنهي الأمر المتعلق بالعنوان الأول والنهي المتعلق بالعنوان الآخر هل يبقيا فعليين أو لا بد أن ترتفع فعلية أحدهما مثلا، فيدخل في مسألة اجتماع الأمر والنهي. هذا كله شنو؟ إذا أحرزنا وجود المناطين حتى في مورد الاجتماع. وأما إذا أحرزنا أحد المناطين من دون تعيين، نعلم بأنه المتحقق أحد مناطين، إما مناط المأمور به وإما مناط المنهي عنه، لكن من دون تعيين لم نعين أي مناطين هو المتحقق، يعني علم إجمالي عندنا. فنعلم إجمالا بأنه إما مناط الصلاة متعلق الأمر متحقق، وإما مناط النهي مناط الغصب متعلق النهي، فإما مناط متعلق النهي متحقق وإما مناط متعلق الأمر شنو؟ متحقق. فهاي الصلاة في المكان المغصوب أحد المناطين متحقق فيها، فينطبق عليها إما الصلاة وإما شنو؟ وإما الغصب، إلا أنه لا نعلم أي مناطين. فحينئذ يقول صاحب الكفاية يقول حينئذ يقع التعارض بين الدليلين، نعم تعارض بالعرض لا بالذات، بمعنى أن الدليلان أن الدليلين ونفسهما لا تعارض بينهما، لا تعارض بين صلي ولا تغصب، لكن التعارض جاء باعتبار هذا العلم الإجمالي وهو العلم بتحقق أحد المناطين فقط. فالدليل الأول يقول لي صلي هذا مطلق شامل المكان المغصوب، فيقول المناط متحقق فيه، المناط المتحقق مناطي مو أحد المناطين متحقق. فدليل صلي يقول المناط المتحقق في الصلاة في المكان المغصوب هو مناطي، لأن مطلق عام مطلق وليس مناط النهي وليس مناط الغصب. دليل لا تغصب، لا تغصب مطلق أيضا. فش يقول المناط المتحقق في الصلاة في المكان المغصوب هو مناطي لا مناطي الصلاة. هاي لا مناط الصلاة مناطي من اجت؟ اجت من انه عندي علم اجمالي بان المتحقق احد المناطين. اذا كان المتحقق احد المناطين فهذا يقول مناطي متحقق لا مناط ذاك، وذاك يقول مناطي متحقق لا مناط ذاك، فيقع التعارض بينهما. انما وقع التعارض من هنا، فقد تعرض باعتبار حصول هذا العلم الإجمالي. إذا حصل العلم الإجمالي أحد الدليلين سيكذب شنو؟ الدليل الآخر باعتبار أحد المناطين متحقق. كل منهما يقول مناطي متحقق لا مناطي ذات، يقع التعارض حينئذ بسبب هذا العلم الإجمالي. يقول الفارق بين التعارض ومسألة الاجتماع هو هذا. إذا كنا نحرز كلا المناطين لمتعلقي الحكمين خلاص، فكلا الحكمين ينطبقان وأحدهما لا يكذب الآخر، لأن بحسب المدلول المطابقي لا تكاذب بينهما في مقام الجعل. ولا يوجد لدي علم إجمالي بتحقق أحد المناطين حتى يكون أحدهما شنو؟ ينفي الآخر. ما عنده علم إجمالي بالصورة الأولى. أحرز وجود كلا المناطين خلاص، فهم عنوان الصلاة ينطبق وهم عنوان الغصب شنو ينطبق. فيدخل في مسألة الاجتماع، هل يجوز بقاء الأمر متعلق بعنوان الصلاة والنهي متعلق بعنوان الغصب مع أنهما صدقا على فعل واحد أو لا يجوز؟ يدخل مسألة الاجتماع. وأما إذا لا أحرزنا تحقق أحد المناطين متحقق دون الآخر، واحد متحقق، فإذا واحد متحقق فهذا العلم الإجمالي يوجب التعارض بين الدليلين باعتبار كل دليل يقول مناطي هو متحقق. فإذا يقول مناطي، ليش يقول مناطي بإطلاقه؟ يقول مناطي متحقق، هاي صلي شامل حتى المكان المغصوب. بإطلاقه يقول مناطي متحقق دون مناط الآخر، والآخر كذلك يقول مناطي متحقق دون مناط الأول، فيقع التعارض بينهما، لأني بحسب الفرض أعلى أحرز وجود أحد المناطين فقط دون المناط الآخر، فأعلم أن المتحقق مناط واحد، فيحصل التعارض لأجل هذا العلم الإجمالي. واضح إن شاء الله. هذا هو الوجه في الفرق صاحب الكفاية يقول بين مسألة التعارض وبين مسألة الاجتماع، هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية، ما الفرق بين هذا الوجه في التفرقة وبين الوجه السابق؟ الفرق بينهما وأنه بالوجه السابق كما تقدم لذكر المصنف أن الفرق بين مسألة الاجتماع وبين مسألة التعارض هو أنه في مسألة التعارض إذا كان هناك مدلول التزامي لكل من الدليلين حينئذ يدخلان في بحث التعارض. مو هيش قال المصنف؟ ويمتى يكون مدلول التزام بين الدليلين؟ قال إذا كان كل من الدليلين مأخوذا على النحو الأول، وهو النحو الأول أن يلاحظ العنوان ثانيا في مصادقه وأفراده، يكون بحكم المتعرض لمحل الاجتماع. إذا كان بحكم المتعرض لمحل الاجتماع فيثبت فيه الوجوب مثلا، فهو ينفي الحرمة بالدلالة الالتزامية. وذاك دليل النهي إذا كان متعرضا لمورد الاجتماع فيثبت فيه الحرمة، فهو يدل بالدلالة الالتزامية على نفي الوجوب، فيقع التعارض بينهما ببركة شنو؟ هذا المدلول الالتزامي. وأما إذا لم يكن هناك مدلول التزامي للدليلين فلا يدخل وين؟ في بحث التعارض، وإنما يدخل في مسألة الاجتماع إذا كان هناك مندوحة كما تقدم. هذا هو الفارق. فالفارق أنه هل هناك مدلول التزامي للدليلين أو لا؟ إن كان هناك مدلول التزامي للدليلين فهو يدخل في محل في باب التعارض، وإن لم يكن لهما مدلولا التزاميا فهو يدخل في مسألة الاجتماع. مدلول التزامي هذا المعنى اللي بيناه، بينما صاحب الكفاية لم يفرق كذلك، بل قال بأن الفرق من جهة مناط الحكمين. هل نحرز وجود مناط الحكمين؟ عفوا، هل نحرز وجود مناط متعلقي الحكمين أو لا نحرز وجود مناط متعلقي الحكمين؟ هكذا فرق. إن كنا نحرز وجود مناط متعلقي الحكمين قال هذا يدخل في مسألة الاجتماع، وإن كنا نحرز وجود مناط واحد دون مناط الآخر، مناط الآخر غير متحقق قطعا، نعلم وجود مناط واحد، فحينئذ يدخل في مسألة التعارض. هكذا فرق صاحب الكفاية. فهذا هو الوجه بين هذا هو الفرق بين التفريق الأول والتفريق الثاني. هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة مصالحة بين ما ذهب إليه صاحب الكفاية من الفرق وبين الفرق الأول الذي ذكره المصنف. المصنف يقول يمكن أن نرجع ما ذكره صاحب الكفاية إلى الوجه السابق، فهو يمكن أن يرجع إليه في الجملة. الوجه الذي ذكره صاحب الكفاية من وجود المناط، إحراز وجود المناطين وإحراز وجود أحد المناطين، يمكن أن نرجعه إلى الوجه السابق في التفرقة من وجود مدلول التزامي وعدم وجوده. بيان ذلك شلون نرجع إليه؟ بيان ذلك نقول إذا أحرزنا وجود مناط واحد فقط، أحد المناطين، فهذا في الحقيقة يوجب حصول دلالة التزامية لمن؟ للدليلين، فيدخل في بحث التعارض. حصول دلالة التزامية للدليلين، فإنه إذا أحرزنا وجود أحد المناطين فالدليل الذي يقول، فالدليل الأول دليل الصلاة يقول مناطي موجود لازمه المناط الآخر غير موجود، فتحصل عني دلالة التزامية على نفي شنو؟ على نفي الدليل الآخر. والثاني اللي يقول يحرم الغصب يقول مناطي موجود في هذا الفعل، فتحصل دلالة التزامية على نفي الدليل الآخر دليل الوجوب. فإذا أحرزنا وجود أحد المناطين هذا يرجع إلى حصول دلالة التزامية. وقلنا إحنا في التفرقة في الوجه الأول أن الـ أن أن الـ أن المسألة تكون من باب التعارض إذا كان هناك دلالة التزامية للدليلين على نفي شنو الدليل الآخر. هذا وجه التفرقة، مو تبين بأنه حتى ما ذكره صاحب الكفاية من إحراز وجود المناط أحد المناطين هذا يرجع لمن؟ إلى وجود دلالة التزامية. فما ذكره صاحب الكفاية من أنه عند إحراز أحد المناطين تدخل في مسألة التعارض، هذا يرجع إلى أنه باب التعارض إذا كان هناك دلالة التزامية للدليل على نفي الدليل الآخر. يرجع إليه لو ما يرجع؟ يرجع إليه. واضح إن شاء الله. وأما إذا أحرزنا وجود المناطين فحينئذ إذا أحرزنا وجود المناطين لا تكون هناك شنو دلالة التزامية للدليلين. هذه الدلالة التزامية على نفي شنو الدليل الآخر، ثم عن مندوحة يكون مسألة الاجتماع. واضح إن شاء الله. أو نقول هاي لاحظوا وياي، إحنا شنو ذكرنا الفرق؟ ذكر المصنف الأول باب التعارض حتى يكون باب التعارض، ها؟ لا أحسن. فشيكون كون دلالة التزامية لكل من الدليل على نفي الآخر. هو المصنف يقول إذا أكو دلالة التزامية في كل من الدليلين على نفي الدليل الآخر بعد تحرج وجود المناطين، ها؟ لا بد انتفاء أحد المناطين. فإذا الدليل إحنا قلنا على التفرقة الأولى، بالتفرقة الأولى المصنف قال التفرقة الأولى إذا كان كل من الدليلين أخذ العنوان فيه على نحو أنه فان في مصادقه فكأنه متعرض لمورد الالتقاء. إذا كان متعرض لمورد الالتقاء فمورد الالتقاء الصلاة في المكان المقصود، دليل الصلاة يقول هو واجب ليس بحرام. دليل الحرمة يقول حرام ليس بواجب. المصنف يقول إذا هذا مورد الالتقاء دليل الوجوب يقول هو واجب ليس بحرام، دليل الحرمة يقول حرام ليس بواجب، إذن هذا الصلاة في المكان المغصوب لا نحرز وجود شنو المناطين فيه، بل شنو أحد المناطين لابد أن يكون متحققا قطعا للتنافي بينهم والتكالب مع النقيضين قطعا لا يتحقق من المناطين. إذا لا نحرز وجود المناطين فيدخل في مسألة التعارض. إذن عدم إحراز المناطين، عفوا وجود دلالة التزامية يرجع إلى عدم إحراز المناطين. واضح إن شاء الله. وإذا لا ماكو دلالة التزامية بين الدليلين، إذا قلنا ماكو دلالة التزامية بين الدليلين كما إذا كان المتعلق في الدليلين لم يؤخذ على النحو الأول، لم يؤخذ ثانيا في المصادية، بل أخذ ثانيا في الوجود المضاف إلى الطبيعة، فمورد الاجتماع ما بي لم يتعلق به الحكم حتى يدل على نفي جنو الحكم الآخر، ما بي دلالة التزامية. فإذا ما كو دلالة التزامية يقول حينئذ يمكن إحراز وجود شنو المناطين، بل مو بس يمكن بل لابد من إحرازهما. ليش؟ يعتبر أن كل من الدليلين مطلق، إذا كان مطلقا فهو يدل على وجود المناط. وين؟ الدليل الأول دليل صلي يدل على وجود المناط بإطلاقه في الصلاة في المكان المقصود، ودليل لا تقصد بإطلاقه يدل على وجود المناط. وين؟ في الصلاة في المكان المقصود. واضح؟ فماكو دلالة التزامية، إذا ماكو دلالة التزامية فبالإطلاق نحرز وجود المناطين. وين؟ في مورد الاجتماع، مناط تعلق الصلاة به، مناط لصدق الصلاة عليه، ومناط صدق الغصب عليه. فهذا الفعل هم يصدق عليه الصلاة، هم يصدق عليه شنو؟ الغصب. فيدخل في مسألة الاجتماع، واضح؟ إذن كون الدليلين لهما دلالة التزامية يرجع إلى عدم إحراز المناط، وكون الدليلين ليس لهما دلالة التزامية يرجع إلى إحراز المناط. ما ذكرناه من الفرق يرجع إلى ما ذكره صاحب الكفاية. الذي ذكرناه من الفرق هو شنو؟ هذا أكو دلالة التزامية ما أكو دلالة التزامية. صاحب الكفاية اللي ذكر الفرق شنو؟ لا نحرز، لا نحرز المناطين، نحرز المناطين. المصنف يقول نفس الشيء، لأنه إذا كان دلالة التزامية إذا لا نحرز المناطين، فهو تعارض سواء على رأينا أو على رأي صاحب الكفاية. وإذا أحرزنا المناطين، عفوا، وإذا لم تكن هناك دلالة التزامية يرجع إلى إحراز المناطين. ما ذكرناه من الفرق يرجع إلى ما ذكره صاحب الكفاية من الفرق. واضح هذا؟ واضح؟ قال فقد ذهب صاحب الكفاية إلى أنه لا يكون المورد من باب الاجتماع، مسألة اجتماع الأمر والنهي، إلا إذا أحرز في كل واحد من متعلقي الإيجاب والتحريم، كل واحد من عندهم أحرز مناط، شوفوا، إلا إذا أحرز كل واحد من متعلقي الإيجاب والتحريم، متعلق الإيجاب الصلاة، متعلق التحريم الغصب. فهي الصلاة والغصب المناط فيهما نحرز بأنه متحقق في الصلاة في المكان المغصوب، كل واحد من متعلقي الإيجاب والتحريم مطلقا، مناط حكمه مطلقا. شنو مطلقا؟ يقول حتى في مورد التصادق والاجتماع، لأن بين العنوانين عموم وخصوص من وجه، فنحرز بأن مناط كل عنوان متحقق حتى في مورد الاجتماع. وأما فحينئذ يدخل مسألة الاجتماع، وأما إذا لم يحرز مناط كل من الحكمين في مورد التصادق مع العلم بمناط أحد الحكمين بلا تعيين، واحد من الحكمين مناط متحقق، قال فالمورد يكون من باب التعارض. ليش؟ للعلم الإجمالي حينئذ بكذب أحد الدليلين الموجب للتنابي بينهما عرضا. فإذا احنا نعلم بتحقق أحد المناطين، واحد من عندهم متحقق، اجى عد دليلين كل واحد من عندهم مناط يقول متحقق، قطعا أحدهما كاذب لو لا؟ قطعا. فنعلم إجمالا بكذب أحدهما، فوجود علم إجمالي بكذب أحدهما هذا يرجع شنو؟ إلى التعارض بينهما. إذن أحدهما صادق شنو؟ دون الآخر، فيتعارضان، يتعارضان لحصول هذا العلم الإجمالي، فتعارض بالعرض، أما في نفسيهما لا تعارض بينهما. هذا خلاصة رأيه رحمه الله، فجعل إحراز مناط الحكمين في مورد الاجتماع، في مورد الالتقاء بين العنوانين، وعدمه فجعل إحراز مناط الحكمين في مورد الاجتماع، وعدمه وعدم الإحراز هو المناط في التفرقة بين مسألة الاجتماع وباب التعارض. بينما هاي النقطة الثانية اللي ذكرناها، الفرق بين هذا الوجه والوجه السابق، بينما أن المناط عندنا في التفرقة بينهما هو دلالة الدليلين بالدلالة الالتزامية على نفي الحكم الآخر وعدمها، هو دلالة الدليلين وعدمها، عدم الدلالة، مو بينما أن المناط عندنا في التفريق بينهما هو دلالة الدليلين بالدلالة الالتزامية على نفي الحكم الآخر وعدمها، عدم هذه الدلالة. فإذا كانت الدلالة موجودة فيكون باب التعارض، إذا كانت الدلالة موجودة بين الدليلين الدلالة الالتزامية على نفي الحكم الآخر تعارض، وإذا الدلالة ما موجودة فهو مسألة الاجتماع طبعا مع المندوحة. قال فمع هذه الدلالة يحصل التكاذب بين الدليلين فيتعارضان، يا دلالة الدلالة الالتزامية على نفي الحكم الآخر، وبدونها بدون هذه الدلالة لا تعارض، فيدخل المورد في مسألة الاجتماع طبعا مع المندوحة كما تقدم. هاي النقطة الثانية، الفرق بين هذا الوجه والوجه السابق. النقطة الثالثة، مصالحة بين الوجهين. قال ويمكن دعوى التلازم بين المسلكين في الجملة، لأنه مع تكاذب الدليلين من ناحية دلالتهما الالتزامية لا يحرز وجود مناط الحكمين في موز الاجتماع. إذا أكو دلالة التزامية في كل من الدليلين على نفي الدليل الآخر، بعد يحرز شنو؟ وجود مناط الحكمين في مورد الاجتماع. هذا يقول الصلاة لا الغصب، ذاك يقول الغصب لا الصلاة في دلالة التزامية، لا نحرز مناط الحكمين في مورد الاجتماع لأجل هذه الدلالة الالتزامية. فإذا قلنا الفرق بين الدليلين هو وجود الدلالة الالتزامية، فهذا يرجع لمن؟ يرجع لمن؟ يرجع إلى ما ذكره صاحب الكفاية من أنه لا نحرز وجود أحد، لا نحرز وجود المناطين، وإنما نحرز وجود أحد المناطين. إذا ما ذكرنا من أنه عند وجود الدلالة الالتزامية يكون بينهما تعارض، هذا ملازم لما ذكره صاحب الكفاية من أنه عند إحراز أحد المناطين يكون تعارضا. واضح إن شاء الله، لأنه مع تكاذب الدليلين من ناحية دلالتهم الالتزامية لا يحرز وجود مناط الحكمين في مورد الاجتماع، كما أنهم مع عدم تكاذبهما، مع عدم تكاذب الدليلين، يعني ماكو دلالة التزامية في كل من الدليلين على نفي الدليل الآخر، يمكن إحراز وجود المناط لكل من الحكمين في مورد الاجتماع. يقول يمكن، بعدين ترقى، بل مو بس يمكن إحراز وجود المناطين، بل لا بد من إحراز مناط الحكمين بمقتضى إطلاق الدليلين في مدلولهما المطابق. دليل صلي مطلق شامل للصلاة في المكان المغصوب، إذن إطلاقه وشمول المكان المغصوب يدل على وجود مناط وين؟ في المكان المغصوب. ودليل لا تغصب بإطلاقه شامل للصلاة في المكان المغصوب، بإطلاقه يدل على وجود الملاك والمناط وين؟ في الصلاة في المكان المغصوب. فنحرز وجود المناطين مع عدم وجود دلالة التزامية، ماكو تكاذب، ماكو دلالة التزامية عن في الحكم الآخر، فنحرز وجود المناطين. إذا أحرزنا وجود شنو المناطين فيدخل حينئذ في مسألة الاجتماع. إذن ما ذكرناه من أنه مع عدم وجود دلالة التزامية يدخل في مسألة الاجتماع يرجع إلى ما ذكره صاحب الكفاية من أنه مع إحراز وجود المناطين يدخل في مسألة الاجتماع، لأنه مع عدم الدلالة الالتزامية نحرز وجود المناطين. واضح هذا؟ هاي هو الفرق الثاني. ما ذكر، هو ذكر أن الفرق بين التعارض وبين مسألة الاجتماع. احنا نقول مندوحة وعدم مندوحة.
صارخ
صاحب الكفاية، ايه صاحب الكفاية هذا القيد قال هذا باعتبار انه ما تقدم
لانه ما ذكر باب التزاحم بعد المندوحة على
لا هو سابقا قال قيد مندوحة اصلا ما نحتاجه لان بحث جهتي هذا ذكرناه من يعني بحث جهتي من جهة انه اكو مانع من الاجتماع لو ماكو مانع من جهتي ان تعدد العنوان هل يستجن تعدد المانع اما انه اكو مانع من جهة اخرى ما لنا شغلة جديد يكون يحتاج بين فارغ بعد نطالب بذلك. واما شيخون النائيني هذا الفرق الثالث بين مسألة الاجتماع والتزاحم والتعارض. المحقق النائيني على الله مقامه الشريف ذهب إلى أن الفرق بين مسألة التعارض ومسألة الاجتماع هو إذا كانت الحيثيتان خلنا نختصر بعدين بين إذا كانت الحيثيتان في الدليلين حيثيتين تعليليتين فيدخل حينئذ في مسألة التعارض، وإذا كانت الحيثيتان حيثيتين تقييديتين يدخل حينئذ في مسألة الاجتماع. هذا الفرق ملخص الفرق تقييديتين إذا كانت الحيثيتين حيثيتين تقييديتين إذا كانت الحيثيتان حيثيتين تقييديتين يدخلوا في مسألة الاجتماع التعارض الأول. إذا كانت الحيثيتان حيثيتين تعليليتين يدخل بالتعارض، وإذا كانت الحيثيتان حيثيتين تقييديتين يدخل في مسألة الاجتماع. بيان ذلك عندنا دليل صلي هذا مطلق شامل للصلاة في المكان الموصوف، وعندنا دليل شنو لا تصلي هذا مطلق أيضا شامل للصلاة في المكان الموصوف. عندنا حيثية وهي حيثية الصلاة، عندنا حيثية أخرى وهي حيثية تقول وياي الغصب الغصبية، عندنا حيثية الصلاة وعندنا حيثية الغصبية. هاتان الحيثيتان منطبقتان وين؟ موجودتان وين؟ في الصلاة في المكان المخصوص. فمرة نقول هاي حيثية الصلاة وحيثية الغصب هما حيثيتان تعليليتان، بمعنى تفتوا يا رجان بمعنى أنهما العلة والسبب في ثبوت الحكم المن لهذا الفعل للمعنون، مجرد علة ثبوت الحكم المن للمعنون لهذا الفعل. ولا يكونان يعني حيثية الصلاة والغصب ولا يكونان داخلين في الموضوع، هما خارجان عن الموضوع، مجرد هما شنو العلة في الثبوت الحكمي لهذا الموضوع، مثل النار التي هي علة في ثبوت الحرارة المن للحديدة، والنار ليس جزء وين ليس جزء من الموضوع من الحديدة، إنها مجرد هي حيثية تعليلية. وتارة أخرى لا، الحيثيتان ليستا شنو تعليليتين وإنما هما تقييديتين، فحيثية الصلاة وحيثية الغصب ليست مجرد هي علة لثبوت الحكم للموضوع، بل هي جزء منيا، جزء من الموضوع، داخلة في الموضوع، فهي حديثية تقييدية. تقييدية يعني هي قيد من الموضوع، قيد في الموضوع، والقيد داخل وين؟ داخل المقيد. وياك إذا كان على النحو الأول، يعني النحو الأول شنو؟ الحيثيتان تعليليتان. إذا كان على النحو الأول أي الحيثيتان تعليليتان، فحينئذ مصب الحكم شيء واحد في كل من الدليلين، وهو منه مصب الحكم منه هذا الفعل خارج. وأما الصلاة والغصب هاي مجرد حيثية، شنو؟ مجرد حيثية تقليدية مو داخلة في الموضوع، فالحكم هو الوجوب وين؟ على الفعل الخارجي. العلة في ثبوت الوجوب للفعل الخارجي من هو؟ الصلاة، هاي الحيثية التقليدية. والعلة لثبوت الحرمة لهذا الفعل الخارجي الغصب، هذه الحيثية التقليدية. فالمحكوم عليه في الوجوب والحرمة شيء واحد، وهو هذا الفعل الخارجي. وأما الصلاة والغصب هذه الحيثية شنو؟ تعليلية، وبحسب الفرض الحيثية التعليلية خارجة عن الموضوع، لا مو خارجة. قولوا لي يا خارجة لا مو خارجة؟ خارجة. فمصب الحكم شيء واحد. خارج عن الموضوع، مو جزء من الموضوع، مثل النار والحرارة والحديدة. النار مجرد هي علة لثبوت الحرارة المن الحديدة، النار جزء من الحديدة لكن هي السبب في الثبوت. هنا كذلك نقول هاي عنوان الصلاة سبب لثبوت الوجوب لهذا الفعل، عنوان الغصب سبب لثبوت الحرمة لهذا الفعل، فهو فعل واحد. فالموضوع للحرمة والوجوب شبيه، شيء واحد. إذا كان شيء واحد فثبوته ما فيه مستحيل لو لا، فقط عن الثابت شنو؟ أحد الحكمين. فنعلم من الخارج بالعلم الإجمالي قاطعا الثابت أحد الحكمين، فيقع التعارض بينهما لو لا؟ يقع التعارض. ليش؟ للعلم بأن الثابت أحد الحكمين، فهذا يقول أنا الثابت دون ذاك، ذاك شو يقول؟ أنا الثابت دون ذاك، فيقع التعارض بينهما. احنا حتى تتذكرون مسألة الاجتماع بالبداية قلنا كأنما هذا البحث تافه. ليش؟ لأن شيء واحد محكوم بحكمين هذا قطعا ما يجوز، لأن الأحكام في بينها فيما بينها متضادة. فقطعا الثابت أحد الحكمين على هاي الحالة، قطعا حكمان لا يجتمعان في فعل واحد في شيء واحد من جميع الجهات ما يصير. إذا كان مصب الحكمين شيء واحد لأن الحيثيتين تعليليتان، حينئذ هذا يرجع للتعارض، هذا إذا كان على النحو الأول. وأما إذا كان على النحو الثاني فموضوع الوجوب غير موضوع الحرمة. شنو النحو الثاني أول شيء؟ سنتم الحيثيتان تقييديتان، موضوع الوجوب يكون غير موضوع الحرمة. ليش؟ لأن عنوان الصلاة حيثية تقييدية في موضوع شنو؟ وجوب الصلاة، فمحكم عليه بالوجوب مو الفعل الخارجي بقطع النظر عن الصلاة. والصلاة ليس لها مدخلية، عنوان الصلاة لا عنوان الصلاة لا مدخلية، فهو جزء من الموضوع. فالمحكوم عليه بالوجوب هنقول الفعل الخارجي زائد عنوان الصلاة، هنقول هيك التوضيح. وأما المحكوم عليه بالحرمة شنو؟ الفعل الخارجي زائد عنوان شنو؟ الغصب، عنوان الغصب حيثية تقييدية. فالمحكوم عليه بالوجوب غير شنو؟ غير شنو المحكوم عليه بالحرمة؟ لأن الصلاة بحسب الفرض حيثية تقييدية، والغصب حيثية تقييدية، فحينئذ يمكن أن يقال هذا الفعل من جهة الصلاة هو واجب، من جهة الغصب محرم. هل يبقيان الوجوب والحرمة فعليين بعد ما كان الفعل الخارجي هو شيء واحد حقيقة، أو لا يبقيان فعليين لابد أن ترتفع فعلية أحدهما فيدخل في مسألة الاجتماع؟ وصاحب الكفاية يقول لاحظوا هذا، أن الحيثيتين تعليليتان أو تقييديتان، إن كانتا تعليليتين فهو داخل في مسألة التعارض، لأن مصب الوجوب مصب الحرمة شيء واحد، فعل واحد، موضوع الوجوب والحرمة فعل، وقطعا لا يشتبهان فيه، قطعا الثابت أحدهما، فهناك تكاذب بينهما في مقام الجعل العلم الإجمالي بأن أحدهما قطعا كاذب، بينما إذا كانتا الحيثيتان، بينما إذا كانتا تقييديتين فحينئذ يمكن تصور مسألة الاجتماع، يمكن وجوب، يمكن فعلية، يمكن أن يكون كل من الوجوبين شنو ثابتين في مقام الجعل، لا يوجد تكاذب، يعني مو مصب الوجوب والحرمة شيء واحد، هذا هو الفرق بينهما. المصنف يشكل عليه بإشكالين، إشكال يقول لا حاجة إلى ذكره، هذا نطلع عن كون الرسالة هذه مختصرة فيطول الكلام فلما نذكر هذا، يذكر إشكال واحد وهو الإشكال على أن الحيثيتين تقييديتين، هو عنده إشكالين، إشكال على كون الحيثيتين تقييديتين وإشكال على كون الحيثيتين تعليليتين، الإشكال على التعليليتين يقول هذا ما حاجة نذكره، يذكر الإشكال على كونهما تقييديتين. صاحب الكفاية قال إذا كانتا الحيثيتان تقييديتين فيدخل وين؟ قال يدخل في الاجتماع ولا يكون من باب التعارض. المصنف قال له فإذا فرضنا إذا كان بينهما دلالة التزامية على نفي الحكم الآخر مع كون الحيثيتين تقييديتين يدخل بالتعارض وما يدخل بالتعارض، تكاذب أحسن تكاذب، واضح إن شاء الله. إذا كانتا الحيثيتان تقييديتين ولكن أخذ العنوان كما تقدم، أخذ على النحو الأول أي ثاني في المصادق، فيكون كالمتعرض لمورد الاجتماع، فيدل بالدلالة الالتزامية في مورد الاجتماع نفي الحكم الآخر، إذن حتى لو كانتا الحيثيتان تقييديتين وكان في دلالة التزامية على نفي الحكم الآخر فهو يدخل في باب التعارض، إذن المناط هو أن لا يكون هناك شنو دلالة التزامية، وإلا إذا كان دلالة التزامية فيدخل به التعارض، المناط في كونه مسألة الاجتماع أن لا تكون هناك دلالة التزامية، هذا هو المناط، وإلا مجرد أن تكون هناك دلالة التزامية فهو يدخل وين؟ في باب التعارض، حتى لو كانت الحيثيتان تقييديتين. إذن كون الحيثيتين تقييديتين هذا لا يشفع لدخوله في باب الاجتماع، واضح إن شاء الله. نحتاج أن لا يكون هناك دلالة التزامية، مجرد أن تكون هناك دلالة التزامية في كل من الدليلين على نفي الحكم الآخر حينئذ يكون داخلا في باب التعارض. قال وأما شيخنا النائين على الله في الخلد مقامه فقد ذهب إلى أن مناط دخول المورد في باب التعارض أن تكون الحيثيتان في العامين من وجه، أن تكون شنو حيثيتين تعليليتين حينئذ يدخل وين؟ في باب التعارض، لأنهما إذا كانتا حيثيتين تعليليتين فيكون مصب الحكم شيء واحد، أما عنوان الصلاة وعنوان الغسل مجرد تعليل، هذا مجرد سبب ليس داخل في الموضوع. قال لأنه حينئذ يتعلق الحكم في كل منهما بنفس ما يتعلق به الآخر فيتكاذبان. ليش يتكاذبان؟ لأن قطعا نعلم في هذه الحالة أن الموجود حكم واحد، لما تقدم من أنه يستحيل فعل واحد شيء واحد محكوم بحكم الأحكام متضاد. واضح إن شاء الله؟ قالوا أما إذا كانتا يعني الحيثيتان تقييديتين فلا يقع التعارض بينهما. ليش؟ لأن مصب الحكم مو شيء واحد، الحيثيتان تقييديتان. قالوا يدخلان حينئذ في مسألة الاجتماع مع المندوحة وفي باب التزاحم مع عدم، فالمحق النائن يقول إذا نحتاج مندوحة عدم مندوحة، صاحب الكفاية ما قيد مندوحة عدم مندوحة. لما تقدم أن صاحب الكفاية يقول لا نحتاج إلى قيد المندوحة لأن البحث جهتيا. قال ونحن نقول هذا أشكال مصنف عليه في الحيثيتين التقييديتين، إذا كان بين الدلالتين تكاذب من أجل دلالتهما الالتزامية عن في الحكم الآخر على نحو ما فصلناه فإن التعارض بينهما لا محالته واقع، وإن كانت الحيثيتان تقييديتين. إذن كون الحيثيتين تقييديتين هذا لا يكفي لخروجه عن باب التعارض، وإنما نحتاج أن لا تكون هناك دلالة التزامية بين الدليلين على نفي الحكم الآخر. قال ولا تصل النوبة في هذا المورد للدخول في مسألة الاجتماع مع كون الحيثيتين تقييديتين. قال ولنا مناقشة معه في صورة الحيثية التعليلية يطول شرحها ولا يهم التعرض لها الآن، وفيما ذكرناه الكفاية وفوق الكفاية للطالب المبتدئ. الحق في المسألة هذا يأتي كلام عنه، والحمد لله رب العالمين.